الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
وراثة الصفات. أفرض العلم الحديث للوراثة فرعا خاصا بها لما لها من أبعد الأثر على تكوين الإنسان والحيوان بل والنبات، ويعتبر علم الوراثة من أحدث ما أدخل على العلم من دراسات. ويهتم علم الوراثة أساسا بما له من أثر على صحة الإنسان وخلقه، وأهم ما وصل إليه علم الوراثة بالنسبة للإنسان وأن الطفل يأخذ نصف صفاته الوراثية من الأم كما يأخذ النصف الآخر من الأب، وذلك بعكس ما كان شائعا ومتداولا من قديم الزمان، حيث كان يقال إن الأم إنما هي كالوعاء لا تأثير لها على أخلاق وصفات الطفل إلا ما كان خاصا بالتربية البيئية التي تشرف عليها الأم. إلى أن أثبتت الدراسات الحديثة لعلم الوراثة وعن طريق عزل الصفات ومتابعة حوامل الوراثة عكس ما كان شائعا. وقبل أن يصل العلم إلى ذلك 14 قرنا من الزمان، أرسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس هذا العلم حينما طالب الإنسان بأن يتخير زوجته، وذلك بنص حديثه: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وأوضح صلى الله عليه وسلم أن المرأة تورث صفاتها لأطفالها، فإن العرق وهو ما يحمل الصفات، إذ أنه ما يكون للإنسان يتغلغل ليأخذ من الزوجة، بنص حديثه صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. عنوان: الفنون العسكرية وآداب القتال. الفنون العسكرية. أوضحت الدراسات العلمية التي قام بها علماء الفنون العسكرية من كل أنحاء العالم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق كل ما وصل إليه الفن العسكري من تقدم وتطور، وأنه صلى الله عليه وسلم وكأنه هو الذي أرسى بعلمه الذي ألهم به من الله سبحانه وتعالى قواعد علوم التكتيك والهجوم، وأبدع أساليب الدفاع وقيادة الجنود، علاوة على ما كان منه من آداب في القتال تحاول كل المجتمعات العالمية أن تتقنها وتضعها موضع الإلزام وإجبار كل الدول أن تتصرف في القتال ولو ببعضها. ولا شك أن في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن وسائل الحرب ولا أدواته تخرج عن لقاء رجل لرجل يتضاربان بالسلاح، سواء أكان السلاح سيفا يتواجهان به أو نبالا أو سهاما يتراشقان بها. ولذلك فإن ما قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعتبر جديدا على العالم، فريدا على الناس. وبعد عشرات المئات من السنين، وبعد أن أفردت للعلوم العسكرية المعاهد والأكاديميات، يصل العلم إلى تقرير ما قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلوم العسكرية. أما آداب القتال فإنها نابعة من أدبه، ولا دهشة في ذلك. أليس أدبه في القتال من أدبه عامة؟ وأليس أدبه مما أدبه به الله جل شأنه؟ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولا يختلف البحاث والدارسون في أن أسباب نصر المسلمين ترجع إلى نصر الله لهم أولا وأخيرا، إلا أن ما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهاما من الله له بالعلم والمعرفة هو من أسباب النصر التي أراد الله لعباده أن يتعلموها. ومن ضمن العلماء المتخصصين الذين درسوا وناقشوا وقرروا اللواء الركن محمود شيت خطاب، الذي يقول في كتابه الرسول القائد: ما نصه في بيان مجمل لأسباب النصر؟ قاد الرسول صلى الله عليه وسلم 28 غزوة خلال 7 سنين بعد هجرته إلى المدينة، فقد خرج إلى غزوة ودان، وهي أول غزوة قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في صفر من السنة الثانية للهجرة، وكانت غزوة تبوك آخر غزواته في رجب من السنة الثامنة للهجرة. وقد نشب بين المسلمين بقيادته وبين المشركين أو اليهود القتال في 9 غزوات من تلك الغزوات، وهي بدر وأحد والخندق وقريظة والمستلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، بينما فر المشركون في 19 غزوة منها بدون قتال. ومع ذلك لم يفشل الرسول صلى الله عليه وسلم في أي معركة خاضها المسلمون بقيادته، حتى غزوة أحد لم تكن فشلا للمسلمين من الناحية العسكرية. ولو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد في معركة أحد، فهل كانت تكون نتائجها خلاص المسلمين من الموقف الخطير الذي أحاط بهم من كل مكان؟ بل لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد في معركة بدر والخندق وحنين، فهل كان ينتصر المسلمون في كل هذه الغزوات؟ إن الذي يدرس بإمعان غزوات بدر وأحد والخندق وحنين ويطلع على موقف الطرفين المسلمين والمشركين ويدقق في تطور المعركة يجد بوضوح الأثر الشخصي الفعال لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ذلك الأثر الشخصي الحاسم الذي لو لم يكن المسيطر الأول على سير القتال لتبدل وجه التاريخ الإسلامي عما هو معروف به الآن. فما هي أسباب انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معركة خاضها؟ إن انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى عاملين: العامل الأول تأييد الله تعالى له بنصره المبين، والعامل الثاني أسباب عسكرية. وهذه الأسباب العسكرية تتلخص في 4 أسباب، هي قيادة عبقرية، هي قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجنود ممتازون هم المسلمون الأول، وحرب عادلة هي حرب المسلمين لأعدائهم، وأخيرا تردي الحالة العسكرية لأعداء المسلمين من العرب المشركين والروم والفرس. أما ما ظهر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فنون عسكرية ولم تصل إليها الأساليب العلمية للقتال إلا في عصرنا الحديث فكثيرة ومتعددة، فمما اتخذه صلى الله عليه وسلم سابقا العلم ب14 قرنا من الزمان. الاستطلاع: من أهم ما يجب أن يحرص عليه القائد العسكري المحنك فيما يقرره العلم العسكري الحديث هو استطلاع أحوال أعدائه ليقف على وسائل عتادهم وقيمة عددهم، نقط القوة فيهم ونقط الضعف منهم، وإذا لم يكن له أعداء، وهذا احتمال ضعيف جدا قد لا يقوم، إنما قد يكون القائد بلا أعداء لفترة معينة، فلا بد كذلك من استطلاع أحوال من يجاوروه وحتى من هم على بعد منه، بل لو استطاع أن يعرف أحوال كل من هم في الدول والمجتمعات لفعل، حتى يكون دائما على بينة من أمر نفسه وأمر الآخرين أعداء أو أنصارا، فقد ينقلب الأنصار إلى أعداء يوما. وإذا كان هذا ما يوصي به العلم الحديث بعد أن قرر أنه من الواجب أن يفرض القائد للاستطلاع أجهزة خاصة وضعت لها الأصول والأساليب، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أول من قام بهذا الاستطلاع في الحرب والسلام. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل 4 نفر بقيادة قائد يستطلعون الأمر من حولهم ويحاولون جاهدين الوصول إلى مكامن العدو ومناطق نفوذه، وهدف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السرايا التي كثيرا ما بعث بها واختار الرجال لها لتحقيق عدة أمور هامة تعتبر في نظر العلم العسكري الحديث من أهم ما يجب على القائد تحقيقها، منها إشعار الخصوم بما عليه المسلمون من قوة، وهذا من وسائل الحرب النفسية التي تعتمد على إظهار القوة والاستعداد، وهي في الوقت ذاته وسيلة رفع الروح المعنوية للمسلمين، كما أنها تعتبر تدريبات عملية للأعمال الفدائية، إذ يتغلغل المسلمون في أرض العدو رغم ما ينالهم من جهد وما يبذلونه من مجهود، فهم بذلك يتدربون على ما يجب أن يقوموا به يوما، يتحملون في ذلك الجوع والعطش، ويتعودون الصبر، ويحاولون الاستخفاء، ويجيدون المقاومة والضرب إذا لزم الأمر، ثم تهدف السرايا إلى استطلاع أحوال العدو أو مناطق الحوار، ولا يقتصر أمر الاستطلاع على السرايا فقط، بل يجب على القائد أن يجمع المعلومات عن عدوه من مختلف الوسائل والسبل، وأن يقتدي في ذلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عادت إحدى دوريات الاستطلاع ومعها غلامان من قريش كان قد انفصل عن الجيش القرشي في طلب الماء، وكانت السرية تعتبر أن أمر هذين الغلامين غاية حققتها إلى أن وقف بين يدي القائد الملهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهما قائلا: كم القوم؟ فقال: كثير عددهم شديد بأسهم. فسألهما: كم مدتهم؟ فقال: لا ندري. فقال لهما: كم تنحرون من الجزور كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فاستنبط الرسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم ما بين 900 و1000 عددا. السرية التامة في الخطة. لا شك أن العمل المضاد للاستطلاع والذي لا يمكن للعدو به معرفة أسرار الجيش الذي سيلتحم به هو مراعاة السرية وفرضها على كل الحركات حتى يخفق العدو في محاولة معرفة خطة من سيقاتله، وهذا ما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد أبدع في إرسال السرايا للاستطلاع فإنه اتخذ ما يعيق العدو عن استطلاعه، وقد فرض السرية التامة على كل خططه، مما كان له أكبر الأثر في جهل الأعداء بمشروعاته صلى الله عليه وسلم، فكان مما يفعله أن يعطي كتابا لمن يعينه على قيادة السرية أو الوحدة أو الجيش أيا كان هدفه استطلاعا أو قتالا، ويطلب منه ألا يفتحه إلا بعد فترة محددة يكون قد وصل فيها إلى قرب هدفه، وذلك كما حدث في سرية عبد الله بن جحش، إذ أعطاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا مغلقا وأمره بألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم يفتحه ويمضي لما يأمر به، وبعد الفترة المحددة فتحه ووجد فيه النص: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا أو عيرا وتعلم لنا من أخبارهم. الشورى من القمة حتى القاعدة. إن من أهم ما يجب على القائد كما يقضي العلم الحديث أن يستشير خبراءه وأهل الرأي، لذلك نجد كل قائد في عصرنا الحديث قد شكل هيئات تحت أسماء مختلفة، مثل مجلس الحرب وهيئة الأمن القومي والقيادة العليا، وكلها إنما تهدف إلى أن يتخذ القائد من هؤلاء الخبراء مصدرا للرأي وسبيلا للشورى. وقد سبق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الحديث بما اتخذه، فوقطعا أول من حقق وابتدع هذا النظام العسكري الحديث، فعندما وصل المسلمون إلى بدر ليلا تقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب ماء بدر حتى إذا كان على أقرب مكان منه وقف عنده وقال: أشيروا علي في المنزل، أي أنه اختار هذا المكان، فعلى مجلس القيادة أن يبدي الرأي فيه. فتقدم الحباب بن المنذر ابن عمرو ابن الجموح، وكان من ضمن من يستشيرهم سيدنا رسول الله، وكان رجلا يعلم أسرار المنطقة مداخلها ومخارجها وطرقها وضروبها، فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله وليس لنا أن نتقدم عنه ولا نتأخر، أم أنه هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له رسول الله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال حباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أي أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة، فننزله ثم نغور ما وراءه من المياه والآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فوافق النبي فورا، وعمل ذلك عمله لا شك في قلوب المسلمين جميعا، إذ ينزل الرسول على أمر جماعته ولم يقتصر في دعوته صلى الله عليه وسلم للشورى في الحرب على مجلس قيادته وخبرائه فقط، بل تجاوز ذلك حتى وصل إلى القاعدة إلى الناس جميعا ليشاركوه الرأي ويشتركوا فيما يحسون به أنه مصيرهم وأنه مستقبلهم، أليس فيه حياتهم ومماتهم؟ فعندما لاحت في الأفق نذر حرب بدر، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته ليخبرهم بما تجمع لديه من خروج قريش في جيش لمحاربتهم، فقالت الصحابة رأيها بمثل ما قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله، امضي لما أراد الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالبنا معك من دونه حتى تبلغه. ولم يكتف الرسول بذلك، بل تعدى الصحابة إلى غيرهم وإلى من هم دونهم حتى وصل إلى عامة الناس حيث جمعهم وقال: أشيروا علي أيها الناس. وقالت الناس جميعا رأيها ولم تموج عما قاله أحدهم: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، وعلى السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك، فوالله لو استعرضت هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله تعالى. هذا ما كان من القائد الملهم، وهذا ما كان من الشعب المؤمن. ألا يكون موقف القائد هذا وموقف الجنود هؤلاء من أسباب النصر؟ لذلك فلقد أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: سيروا وأبشروا، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، ووالله لكأني الآن أنظر مصارع القوم. الاستراتيجيات تعتبر الاستراتيجية أسلوب عمل معين لتحقيق هدف محدد في زمن مقرر، وكلما جد في الأمر جديد أمكن تحريك الأسلوب أو تغيير الهدف أو تعديل الزمن، ف فتتعدل بذلك الاستراتيجية مما يحقق الهدف الجديد في الوقت المقرر. وإذا كان العصر الحديث هو الذي أوصى بالاستراتيجية في الحرب والسلام عندما ابتدعها كما يقال أحد القواد العسكريين اليونان واسمه استراتيجوس وبذلك أخذت منه اسمها، فإن الحقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسى قواعدها ووضع أصولها وقاتل بها. فعندما أرسل صلى الله عليه وسلم نفرا من جنوده بهدف ضرب قافلة لقريش تضم معظم أموالها وذلك كسرا لشوكتهم وإرغاما لهم على عدم إنفاق أموالهم في الإعداد للحرب، فإن ذلك كان الهدف، ووضع أسلوبه وحدد زمنه. فلما علمت قريش حيث أرسلت القافلة بعض من أبلغهم أن أموالهم وتجارتهم مهددة بالضياع، خرجت قريش بكل من يستطيع الحرب والقتال تطلب المسلمين. وعندئذ عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وضع خطته أو استراتيجيته بالمعنى المرتب، فغير الهدف إلى قتال جيش كبير وفي مكان حدده هو بحيث يكون أسهل لهم وأصعب لأعدائهم في القتال. وهكذا كان في كل ما أجبر عليه من قتال أو قام به من غزوات. المباغتة. المباغتة هي إحداث موقف لا يكون العدو يقدره أو يضعه في مخططه أو يحتسبه في حساباته، وتعتبر المباغتة وتسمى حاليا بالضرب الخاطف غير المتوقع من مكان غير محسوب من أقوى عامل النصر للقوة المباغتة ومن أشد أسباب الهزيمة للقوة التي أخذت على غرة بالمباغتة. والمباغتة تقتضي تنقلا سريعا لبعض الوحدات من مكانها الظاهرة فيه إلى غيره وضرب العدو من هذا المكان غير الظاهر، واستخدام الطرقات الوعرة وتحاشي الضروب السهلة. ومن أمثلة ما قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير بقواته في اتجاه معين حتى إذا منتشر خبر هذا السير وذاع أمره عدل مساره فجأة إلى هدفه، فيمسي ويصبح وهو في مكان القتال وقد أخذ العدو على غرة، وهذه مباغتة في المكان. وكذلك ما قام به صلى الله عليه وسلم حيث وصل بقواته إلى خيبر ليلا وأتم تطويقها فأصبح الصباح فإذا بالعدو محاصر تماما، وهذه مباغتة في الزمان. وكذلك ما أمر به من حفر الخندق في حربه، وهذه كانت أول مرة تحفر فيها الخنادق في العالم، فكانت مباغتة في الأسلوب. مشاركة القائد جنوده في الميدان. ليس كوجود القائد مع جنوده وبين صفوفهم في الميدان، فإن الجندي وهو يرى قائده بجواره يقاتل معه كتفا لكتف، فإن ذلك يعتبر أقوى عوامل رفع الروح المعنوية للفداء وأكثر وسائل إذكاء الروح القتالية في الجنود. وإذا كان أسلوب العصر الحديث في الفن العسكري يحتم على القائد أن يزور جبهات القتال بين الفينة والفينة، يستعرض القوات المتجهة للقتال ويخطب فيهم ويشرح لهم ويتواصى معهم، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى ذلك مع الفارق، فكان صلى الله عليه وسلم دائما على قيادة جيشه يتقدمه مقاتلا محاربا، فعندما وجد المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم في حرب بدر تقدم منه سعد بن معاذ وقال: يا نبي الله، نبني لك عريشا من جريد تكون فيه، ونعد لك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلاحقت بمن وراءنا من قومنا، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. وأقيمت العريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون كمركز قيادة أو غرفة عمليات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سار إلى موضع المعركة ودخل ميدانها وقاتل مع جنوده. ومن عجب أنه صلى الله عليه وسلم كان أقرب جنوده للعدو، فلقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أن كان يوم بدر وحضر البأس تقدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أشد الناس بأسا، وما كان منا أحد أقرب إلى العدو منه. وفي موقعة أحد فلقد أصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سال دمه الطاهر الذكي وكسرت رباعيته ووقع في حفرة كانت كمينا للمسلمين، وفعل ذلك في المسلمين الذين كانت الدائرة تدور عليهم، حتى أن أم عمارة وكانت تستقي جيش المسلمين هزها منظر دم الرسول الكريم وهو يروي الأرض ليطهرها من دنس الكافرين، فألقت بسقائها واستلمت سيفا وأخذت تدافع به عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن خلصت الجراح إليها، وقيل إنها أصيبت بضرب 13 سيفا تحطموا جميعا فوق جسدها دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موقف أبي دجانة وهو يحمي بجسمه النبال التي كان يسددها الأعداء صوب النبي، وكذلك وقف سعد بن أبي وقاص يرمي بالنبل ويضرب بالسهام دفاعا عن رسول الله. ترى لو لم يكن الرسول بين قومه ماذا تكون النتيجة؟ وكيف ترى كانت روح المسلمين المعنوية وهم يحاربون وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدمهم في الضرب ويصاب قبلهم؟ ولأهمية الروح القتالية وعملا على رفع روح المقاتلين، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في أسباب ذلك على مجرد وجوده مقاتلا مع جنوده، ولو أن هذا يكفي، ولكنه صلى الله عليه وسلم اتخذ كل ما أوصى به العلم الحديث بل سبقه. ومن الأصول التي قام بها ولم يقم به أحد حتى الآن، فلقد استعرض يوم بدر جنوده كما يستعرضهم دائما، يافي الصغار ويخرج من كان وحيدا لأبويه ومن كان مريضا ومن لم يكن مستعدا، ثم أمام جنوده وقف واستقبل الكعبة ونادى ربه قائلا: اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ويستمع الجنود لدعاء قائدهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كل الأمر. ثم يقول له مساعده وصديقه أبو بكر: يا نبي الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ويقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن على القوم البشرى ويتلو آية الله سبحانه وتعالى. واندفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميدان القتال ووقف أمامهم وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم يأخذ بيده الكريمة حفنة من الحصباء ويتقدم خطوات في مواجهة قريش ويلقي بها في وجوههم ويقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. ثم يستدير إلى قواته ويعطيهم الأمر بالقتال ويقول: شدوا. وليس ك كمثل ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسائل لرفع الروح المعنوية للمقاتلين إطلاقا وأبدا.
انتهى الوجه الأول.